أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 28 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب الرجاء، ويجيء باب الرجاء بعد باب الخوف، بعد أن انتهينا من باب الخوف شرحا يجيء باب الرجاء، الباب 51 في رياض الصالحين. باب الرجاء مبدوءا بعدد من آي القرآن الكريم كما هو دأب الشيخ عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: وهل نجازي إلا الكفور. وقال جل وعلا: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. الآية. فهذه الآيات التي بدأ بها المؤلف عليه سحائب الرحمة والرضوان بابه قبل أن يشرع في ذكر الأحاديث، نقول في الشرح: لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب الخوف، ذكر باب الرجاء، وكأنه رحمه الله يغلب جانب الخوف أو يقول: إذا رأيت الخوف قد غلب عليك فافتح باب الرجاء. ذلك أن القرآن قرن بينهما في كثير من الأحوال، خوف ورجاء أو رجاء وخوف، كالحديث عن الجنة والنار، وكذا الحديث عن النار ومن بعده الجنة. لا يضيرنا كثيرا تقديم أحدهما على الآخر، لكن يبقى أنه لا بد من خوف ولا بد من رجاء. وفي العقيدة تعلمنا أن من أعمال القلب وعبادات القلب الخوف والرجاء. وفي وصف الله عز وجل لبعض أنبيائه ورسله في سورة الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وعند الحديث عن باب الحب قبل ذلك قلنا لا بد من اجتماع الحب مع الخوف والرجاء. وسلفونا رضوان الله عليهم يمثلون الحب في الله كرأس الطائر، والخوف والرجاء كجناحيه، فإن قطعت الرأس مات الطائر، وإن قص جناحاه ما عاد طائرا ولا يقدر على أن يطير، أو قطع جناحاه بمعنى أدق. إذن عندنا خوف وعندنا رجاء. ثم أورد الشيخ الآيات، لكن أن يقال لا خوف ولا رجاء هذا أمر خطير، وهو موجود في شطحات الصوفية، يعترفون بذلك. فمنهم من يقول نحن لا نعبد الله طمعا في رحمته ولا خوفا من عذابه ولا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، إنما محبة فيه. ويوردون على لسان رابعة العدوية تقول إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، أو كنت أعبدك خوفا من نارك فعذبني فيها، نعوذ بالله تعالى. فهذا كلام لا يصح أبدا. حتى لو صحت نسبته إلى رابعة العدوية أو غيرها فإنه لا يصح شرعا، لأن الأنبياء والرسل كانوا يتعبدون لله عز وجل بالخوف والرجاء. والله عز وجل هو القائل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله مغفرته ورحمته، وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعوذ بالله، نعوذ بالله تعالى من العذاب الأليم. والنبي عليه الصلاة والسلام في أدعيته يقول أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام سيدة عائشة رضي الله عنها دعاء أن تقوله في التشهد في الصلاة بدلا من أنها تدعو كثيرا وتطيل طويلا، قال عليك بالجوامع يا عائشة، عليك بالكوامل، الجوامع الكوامل، قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، أسألك الجنة وما يقربني إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما يقربني إليها من قول وعمل، أسألك من كل خير سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. إذن هذا هو السر بين الجمع بين باب الخوف وباب الرجاء. وقد جاء في الآثار لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاستويا. لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاستويا. لكن قيل على المسلم أن يغلب الخوف في حالة صحته وقوته وخشيته على نفسه الوقوع في الفتن فيغلب جانب الخوف. فإن كبر سنه وضعفت قوته وصار يعني قريبا من دنو أجله فعليه أن يغلب جانب الرجاء. وما ذلك إلا إذا وافته المنية مات وهو يحسن الظن بالله. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. وكذلك يكون تغليب الرجاء من باب لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين. من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. فالمؤمن يكون طيلة حياته في حالة خوف، لكن إذا دنا أجله أو ضعفت قوته أو كذا وكذا فتغليب الرجاء أولى. وسنعرض الأحاديث في هذا الباب إن شاء الله. بعد بيان العنوان والربط بينه وبين الباب السابق صلة بين الخوف والرجاء، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آيات قبل الأحاديث فيها الرجاء واضح، وآيات أخرى سنعرف سبب إراده لها إن شاء الله. فأولى آيات الرجاء التي أوردها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه آية من بين آيات الرجاء في القرآن الكريم. وهناك في العلم باب يسمى باب آيات الرجاء، آيات الرجاء. كثير منهم ذكر هذه الآية على أنها أرجى آية في كتاب الله تعالى. لماذا؟ لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. ما هو أذنبوا فقط، أسرفوا على أنفسهم أي في الذنوب والمعاصي. لا تقنطوا من رحمة الله، ورحمة الله وسعت كل شيء. ثم قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقالوا هذه أرجى آية في كتاب الله. آخر يقول: بل قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وإن كانت الآية هناك مقيدة بقوله تعالى: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. والآية التي بعدها: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سأل الله من فضله، سأل الله أن يرزقنا وإياكم الفلاح والصلاح والنجاح، آمين. هذا وقيل في آيات الرجاء قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقيل في معناها آية النجم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقيل من آيات الرجاء آيتان في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك، حتى الشرك لمن تاب عنه، فقد قال الله: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وكذا قال ربنا في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سبحان الله، ما هو يكفر سيئاتهم بل يبدل سيئاتهم حسنات. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أرجى آية في كتاب الله فأجاب بما أوتي من فقه رضي الله عنه، قال: قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ما في هذه من رجاء؟ قال: اكتفى الله عز وجل من إبراهيم أنه قال بلى. أولم تؤمن؟ قال بلى. فبفقه ابن عباس قال: هذه أرجى آية في كتاب الله. الشيخ علي يذكرني بالآية: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وما في هذه، يعني ما في معنى هذه الآيات، تسمى آيات الرجاء في كتاب الله تعالى، أو تأتي بطريقة السؤال: ما هي أرجى آية في كتاب الله؟ وعلى كل، نحن أمام آية هي أرجى آية في كتاب الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية نزلت في التائبين، فإن من تاب تاب الله عليه وإن عظم ذنبه، كما قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا وارحمنا أجمعين. فمن تاب من أي ذنب فإن الله يتوب عليه مهما عظم ذنبه، لكن إن كانت المعصية في أمر يتعلق بالمخلوقين فلا بد من إيفائهم حقهم في الدنيا قبل الآخرة حتى تصح توبتك. أما غير التائبين فقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مرتبطة بالمشيئة وليست بالتوبة، وإلا فالتوبة تشمل الشرك وما دونه. فغير التائبين إن كان عملهم كفرا فإنه لا يغفر، وإن كان سوى الكفر أو الشرك فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذب عليه وإن شاء غفر له. لكن إن كان من الصغائر فإن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر ببعض الأعمال الصالحة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهذه الآية التي بين أيدينا هي في باب غير التوبة، يعني كان التكفيريون يقولون هذه الآية إنما جاءت في التوبة، نقول لا، هذه في غير التائبين، وإلا لو كانت في التوبة ويغفر ما دون ذلك لمن تاب. ويبقى مشكلة، طيب والكفر أو الشرك إن تاب عنه يغفر أو لا يغفر؟ الإجابة طبعا يغفر. طيب فكيف يكون معنى الآية إذا كانت في التوبة؟ الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن في غير التائبين، أما في التائبين فقد ذكرنا آيات الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والآية عظيمة، وهي فتح لباب الرحمة من أوسع مصاريعها، وفتح لأبواب الرحمة على مصاريعها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. سبحان الله، ما أوسع فضل الله وما أوسع كرم الله. طاب خير الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا كريم. وقوله تعالى وهل نجازي إلا الكفور، كأنها أوردها الشيخ من باب المقارنة، أن المغفرة والرحمة لأهل الإيمان، وفي المقابل المجازاة لأهل الكفر. فتقرأ قوله تعالى في سورة سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فيضرب الله عز وجل المثل بسبأ كمدينة عظيمة في اليمن. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية في الجمال. من مظاهر هذا الجمال جنتان، بستانان عظيمان، عن يمين وشمال. كلوا من رزق ربكم، هذا رزق الله. واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. وكان هذا حالهم مع الإيمان والإقبال على منهج ربنا الرحمن. فأعرضوا عن الدين والتدين، أعرضوا عن المنهج وعن الشريعة، فعاقبهم الله فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. أوه، سيل العرم هذا بلغة العصر الآن اسمه تسونامي، طوفان مع فيضان مع كذا، والنتيجة بتاعته نقول نحن المصريين أنظف من المحروق بيته، أنظف من المحروق بيته يقولوها كده. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم اللي كانوا ما شاء الله جنتين ذواتي أكل خمط حشائش، خمط وأثل شوية حشائش، وشيء من سدر قليل اللي هو النبق سدر هو النبق، لماذا يا رب عاقبتهم؟ ذلك جزيناهم بما كفروا. العقاب هذا لمن؟ للكافر. وهل نجازي إلا الكفور؟ أعتقد هذا هو محل الشاهد في إرادة المؤلف هذه الآية هنا من باب المقارنة. وهل نجازي إلا الكفور؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الآيات. وهنا أيضا قال الله عز وجل من باب المقارنة: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. إذن الرحمة لأهل الإيمان والتصديق والطاعة والعذاب على من كذب وتولى، كذب بآيات الله وتولى عن منهج الله. وهذا مطلق التكذيب والتولي يعني في أهل الكفر والعياذ بالله. ومن آيات الرجاء قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. كان الصالحون يدعون: يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فالتسعنا رحمتك. يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فالتسعنا رحمتك. اللهم رب كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. يا رب يا رب. ثم أورد المؤلف الأحاديث في الباب. عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الله أكبر. اتفق عليه. في رواية لمسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. هذه أحاديث في الرجاء، ولكن أرجو أن تفهم صوابا. فكل الأحاديث التي وردت في معنى لا إله إلا الله وهي في باب الرجاء، كثير من الناس فهموها بطريقة المرجئة والإرجاء، يقولها كلمة ويمضي، ولكن هي منهاج حياة، فهم معناها والعمل بمقتضاها والبعد عن نواقضها. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذن العقيدة أساس والعمل بناء. الأساس أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، مضافا إليها وأن عيسى عبد الله ورسوله. يعني في الوقت الذي يدعي فيه أهل الكتاب أو النصارى أن عيسى إله وابن إله وثالث ثلاثة، أنا وأنت كمسلمين نقول عيسى عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم كن فكان، وروح منه فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، أو روح من النفخة من روح الله كالتي كانت في بالنسبة لآدم عليه السلام، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فكذلك في عيسى عليه السلام لأنه بدون تزاوج، ونحن جميعا فينا أيضا من هذه النفخة. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فليس معنى أن عيسى عليه السلام فيه نفخة من روح الله أن يكون إلها أو ابن إله، لا. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، إشارة إلى الإيمان باليوم الآخر، كأن هذا من معالم الإيمان بالله ثم اليوم الآخر، والذي هو يعني يشمل ما بينهما أو هما أفضل وأهم أركان الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، إذا عمل عملا طيبا دخل الجنة أول الداخلين، عمل قليلا سيدخل الجنة، ارتكب ما يوجب دخول النار يدخل النار، معه الإيمان يشفع فيه الشفعاء حتى يخرج من النار فيدخل الجنة بإذن الواحد القهار. وفي رواية لمسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه النار. نعم نفهمه مع بقية الأحاديث، ونفهمه على أنه التحريم الذي يعني الخلود في النار، حيث لا يخلد في النار من مات على التوحيد أبدا. إنما واحد مات على التوحيد ومن عصاة هذه الأمة ارتكب كبائر أو صغائر لم يتب منها أو كذا، معرض أن يدخل النار ثم يشفع فيه شفعاء فيخرج من النار ولا يخلد فيها أبدا. إنما الذي يخلد في النار هم الكفار، نسأل الله العفو والعافية. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. من ألفاظ الحديث من تقرب إلي، أي تقرب إلي بطاعتي، تقربت إليه برحمتي، وإن زاد زدت، فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة، أي طلبت عليه الرحمة وسبقته بها، ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود. وقراب الأرض بضم القاف، ويقال بكسرها قراب، والضم أصح وأشهر، ومعناه ما يقارب ملأها، ما يقارب ملأها، والله أعلم. فهذه الأحاديث المتعددة في الباب، وسنأتي إليها إن شاء الله، أحاديث توجب للإنسان قوة الرجاء بالله عز وجل حتى يلاقي الإنسان ربه، وهو يرجو رحمته ويغلبها على جانب الخوف. وفيها أحاديث مطلقة مقيدة بنصوص أخرى، مثل ما ذكره رحمه الله في أن من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. والمراد بهذا الشرك وكذلك الكفر، ككفر الجحود والاستكبار وما أشبه ذلك، فإنه داخل في الشرك الذي لا يغفر. نسأل الله أن يجعلنا ممن يرجون رحمته ويخافون عذابه. الشيخ في هذا الباب يعني لم يتوسع في الشرح، فنحاول أن نبين إن شاء الله قدر ما استطعنا. نعم، فالحديث الذي بين أيدينا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل. إذن هذا حديث قدسي، حديث قدسي، حديث القدسي فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل، أو نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل، أو نقول قال الله عز وجل فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى نفرق بين الحديث القدسي والقرآن الذي نقول فيه قال الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد. عشر أمثالها، هذا أقل شيء بالنسبة للحسنات. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، آية في أواخر سورة الأنعام. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وتكرر هذا المعنى في القرآن الكريم لكن بأساليب مختلفة. من جاء بالحسنة فله خير منها، وهكذا. فله عشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، والعشر حسنات بمئة، أو أزيد يعني إلى سبعمائة ضعف، بل إلى أضعاف كثيرة على شاكلة ما جاء في الآية الكريمة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. إذن هكذا 700 ضعف. وروايات الحديث قالت إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يعني لا حرج على فضل الله عز وجل. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها أو أزيد. ننظر نحن في حياتنا كم نفرط في حسنات يمكن أن نحصل على مليارات المليارات من الأحادي من الحسنات. كثيرا ما يعاتبني الناس في المسجد على أني أطيل التشهد الأخير. يا جماعة هذا وقت الدعاء وهو أرجى أوقات الدعاء أو أرجى أوقات الاستجابة، وأفضل الدعاء أدبار الصلوات، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل الدعاء أدبار الصلوات. حقق العلماء فقالوا أدبار الصلوات هنا ما قبل التسليم، ما قبل التسليم يكون دعاء وما بعد التسليم يكون أذكارا. فوارد فيها عدد من الأحاديث الجميلة في الأدعية، من ضمن هذه الأحاديث محل الشاهد الآن قول المصلي: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. من دعا بهذا الدعاء فله بكل مسلم ومسلمة حسنة. كل مسلم ومسلمة حسنة. طيب في الوقت الراهن اللي احنا فيه عندنا يقال حوالي 2 مليار إلا ربع من المسلمين، فكل من ينطبق عليه معنى الإسلام هيدخل في هذا الحديث. حوالي 2 مليار في جيل واحد. طيب هذا الحديث لا يقف عند جيل واحد ولا أجيال معدودة أو محدودة، لا فيما مضى ولا فيما هدى، هو يشمل كل مؤمن ومؤمنة وكل مسلم ومسلمة، ولا يتقيد بالأمة الخاتمة والبعثة الأخيرة، لا، ده يبدأ من أبينا آدم عليه السلام وإلى أن تقوم الساعة. يبقى كم مليارات من الحسنات في دعاء لا يستغرق ثواني معدودات، ثواني معدودة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. الله أكبر. وفي أحاديث الأذكار لما النبي عليه الصلاة والسلام يذكر من الأذكار مثلا ما يكون الجزاء عليه: عتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. 10 رقاب من ولد إسماعيل، مع أنه طول عمره لا يستطيع أن يعتق رقبة ولا يجدها حتى يعتقها، وكتب له 100 حسنة ورفع 100 درجة وحط عنه 100 سيئة وأذكار غفرت خطاياه إن كانت مثل زبد البحر. ومين اللي يقدر يحسب زبد البحر؟ إذن هذا كله في باب الرجاء، وهذا كالتفسير لقوله عز وجل في الحديث القدسي: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر. سبحان الله، سيئة تكتب بمثلها لا تزيد لا تضعف، أو أغفر تغفر له ربما قبل أن تكتب عليه، لأنه في الحديث أنه الكتبة ملك الحسنات وملك السيئات، كلاهما رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فليس ملك الحسنات اسمه رقيب وملك السيئات اسمه عتيد كما يفهم الناس، لا، رقيب يرقبك وعتيد حاضر عندك لا يغيب، فهما صفتان وليس اسمين. إلا أن ملك الحسنات أمير على ملك السيئات، فإذا فعل العبد منا حسنة بادر ملك الحسنات بكتابتها، وإذا فعل سيئة قال ملك الحسنات لملك السيئات: لا تكتبها، أمهله، أنظره لعله يتوب، فإن تاب لم تكتب، وإن لم يتب قال: اكتبها أراحنا الله منه، فتكتب سيئة إلى أن يتوب، فتكون التوبة يعني ماحية لهذه السيئات، وما لم تكن التوبة فالمصائب تمحو السيئات، وما لم تكن المصائب فالأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات، وما لم تكن هذه فمشيئة الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سبحان الله، ما أوسع فضل الله عز وجل. طيب، في حسنات بتعظم وسيئات كذلك. أيوة، قالوا هذا يرتبط بعظم الزمان والمكان، هذا يرتبط بعظم الزمان والمكان، فليست كل الشهور كشهر رمضان ولا كالعشر من ذي الحجة، وليست كل الأماكن كالحرمين الشريفين، المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أو نقول على وجه التخصيص المسجد الحرام لورود الآية فيه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ففي كل مكان الإنسان لا يحاسب على نيته حتى يعمل، لكن في الحرم يحاسب على تلك النية، مجرد الإرادة. ومن يرد، أهو إرادة أو نية، ومن يرد فيه بإلحاد بميل عن الحق ومجافات له، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال العلماء: تعظم سيئة الحرم كما تعظم حسنته، لكنهم يقولون تعظم، ما قالوا تضاعف، قالوا تعظم، يعني هي تبقى سيئة واحدة ولكن تعظم، وكيف يحاسب الله عز وجل العبد عليها لا نعلم الطريقة، لكن تعظم السيئة في الحرم كما تعظم السيئة في رمضان في العشر من ذي الحجة وهكذا. ف بأفضلية الزمان والمكان يكون هناك فضل وعظم للحسنات وعظم للسيئات. لكن على أن تضاعف الحسنات ولا تضاعف السيئات، وإن كانت تعظم. يبقى من جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. هذا الحديث أو هذا الجزء من الحديث فيه تأويل. يا عم أهل السنة لا يؤولون، مين قال لك؟ في أحاديث بتؤول وينبغي أن تؤول. ما دمت في التأويل هذا أنت لا تنكر صفة، أنت لا تنكر شيئا ثابتا. نحن مثلا لا نتأول عين الله يعني الرعاية، ويد الله يعني القدرة، واستواء الله هو الاستيلاء، هذا تأويل مرفوض. لكن إذا استدعى السياق تأويلا تأولناه. فهي أن قضية الذراع أو الشبر والذراع والباع تحتاج إلى تأويل. عندك مثلا في القرآن الكريم سفينة نوح حكى الله عز وجل عنها في سورة القمر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هتأخذ الآية على ظاهرها السفينة تجري بعين الله، يعني كأن عين الله بحر والسفينة تجري به؟ لا، هذا معنى غير مقبول البتة. لذلك السلف قالوا تجري بمرأى منا، تجري بمرأى منا وبعنايتنا وكلأتنا. على طم هم الخلف أو الأشاعرة المتردية قالوا العين للرعاية. أيوة، جمع على الآية لتصنع على عين، قالوا ما ليس لله عين وإنما معناها الرعاية. أنت تثبت لله عز وجل العين، ولكن هذا السياق يقتضي أن تقول بمرأى منا بكلأتنا بعنايتنا برعايتنا. كما في الحديث الذي هو فيه عيادة المريض وإطعام الجائع، يقول الله عز وجل عبدي مرضت فلم تعدني. قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ أهو مثل هذا تأخذه على ظهره، أن الله يقول مرضت وأنك أنت تعود؟ طبعا لا، هذا له تأويل. وتأويله في ذات الحديث، قال الله أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده ولو عدته لوجدتني عنده. خلاص واضح المعنى، ما يحتاج منا نحن نبحث له عن تأويل. عبدي استسقيتك فلم تسقني. قال كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان استسقاك ولو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ عبدي استطعمتك فلم تطعمني. قال وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يبقى الحديث هنا أول نفسه وفهمناه خلاص. فكذلك قوله جل وعلا من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. هذا نحن نفهمه على أنه من بادر بالطاعات بادر الله عز وجل له بالحسنات أضعافا مضاعفة. على شاكلة ما يقول العرب في كلامهم، اللي قرب مني ذراعا أو شبرا أتقرب منه ذراعا، اللي يتقرب مني ذراعا أتقرب منه باعا، الذي يتقرب الذي يأتيني يمشي أتيه هرولة، اللي بصلي بعين واحدة بصلي بالاثنين. هذه أساليب لغوية يعرفها العرب، وهكذا نحن نفهمها، لأننا لا ننفي عن الله عز وجل صفات. هنا ما عندي صفة أنا نفيتها وأولتها، إنما بأول الأسلوب بما يليق بالله عز وجل، لأنه لا يمكن أنك أنت تتخيل الله عز وجل وهو يأتي هرولة. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال الله: ومن لقيني بقرابي أو قرابي الاثنين، من لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. من لقيني بقراب الأرض خطيئة، في رواية خطايا، لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. من أتى في رواية تقول: يا ابن آدم لو أتيتني بملء الأرض أو بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا إلا غفرتها لك ولا أبالي. هنا قال: من لقياني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيت بمثلها مغفرة. رجاء من أوسع الأبواب، ونعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ في رواية قال: ثنتان موجبتان. قال: ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار، نسأل الله العافية. أيضا هذا الحديث في باب الرجاء، وهو يضم إلى غيره، ولكن فعلا إذا نجا الإنسان من الشرك، كلمة لا يشرك بالله شيئا هذه نكرة في السياق، أفادت العموم، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، ولا شرك جلي ولا شرك خفي. طب إنسان نجا من هذا الشرك، لماذا لا يكون من أهل الجنة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اليسير من الرياء شرك، اليسير من الرياء شرك. فنسأل الله العافية، فنجتهد في البعد عن الشرك كبيره وصغيره، جليه وخفيه. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار، رواه مسلم. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر به معاذ عند موته تأثما. متفق عليه. وقوله تأثما أي خوفا من الإثم في كتم هذا العلم. وعن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عنهما شك الراوي ولا يضر الشك في عين الصحابي لأنهم كلهم عدول، قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزواجهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. رواه مسلم. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا قال كنت أصلي لقومي ببني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتياده قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك، فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلى فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم، وسلمنا حين سلم فحبسته على خزيرة تصنع له، فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فساب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل ما فعل مالك لا أراه، فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه، قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى، فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى، أو قال يبتغي بذلك وجه الله، متفق عليه. طبعا ذكرت هذه الحديث لا أشرحها وإنما هي موضوع لقائنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، زدت عن الوقت بعض الشيء. إذن نحن قطعنا شوطا والحمد لله، ونكمل بقية هذه الحديث بالتعليق عليها أو بشرحها إلى أن ينتهي هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أخونا الشيخ علي الرد عليه السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والرد السلام على كل من سلم علينا، يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وندعو له بالشفاء، فيقول هو في على موعد مع طبيب، فندعو له بالشفاء والعافية، ونسألكم صالح الدعوات، وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.